بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الدجال شر غائب ينتظر، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 2 من شهر ذي الحجة عام 44400 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الدنيا أيها الإخوة قد آذنت بصرم وانقضاء وزوال وفناء. يقول الحق تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول جل ذكره: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ويقول الحق تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الساعة أيها الإخوة قد اقتربت، وإن مجيء الساعة في ظهور آياتها وأشراطها، وكثير من علاماتها التي بينها النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أكثر من بيان تلكم الشرائط والعلامات، كل هذا تحذيرا، كل هذا تحذيرا وتنبيها للأمة، تهيئة وإرهاصا للساعة لعظم هولها وشدة خطرها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن من أعظم ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يكون بين يدي الساعة وأشده هولا هو خروج الدجال، إذ هو شر غائب ينتظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا جاء هذا اللقاء تحذيرا لأمة الإسلام بأن لا تنشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها وملهياتها وصيحات أهل الشبهات فيها عن الاشتغال بما هم مقدمون عليه من أهوال يشيب منها الولدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اللقاء أدرت الكلام فيه على نقاط: النقطة الأولى في بيان معنى الدجال، ولماذا يقال له المسيح الدجال، والثانية أن خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى، وأن فتنته أعظم فتنة. ثالثا صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. رابعا هل هو موجود الآن، وجهة خروجه. خامسا العصمة والوقاية منه. سادسا هلاكه ونهاية فتنته. سابعا عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة في مسألة الدجال أو في قضية الدجال، وبالله التوفيق والسداد. أولا في بيان معنى الدجال ولماذا يقال له المسيح الدجال: الدجال لغة فعال مأخوذ من الدجل، والدجل يدل على ستر وتغطية، على ستر وتغطية. قال أهل اللغة: الدجل تمويه الشيء، تمويه الشيء. وسمي الكذاب دجالا. قال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجلته. وقال الخليل الفراهيدي: الدجال الكذاب، وإنما دجله كذبه، لأنه يدجل الحق بالباطل، أي يغطي الحق بالباطل. انتهى. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله: أصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه، ومنه الحديث: يكون في آخر الزمان دجالون. أقول والكلام مني هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والإمام أحمد في المسند، وهو حديث ثابت. يقول رحمه الله: أي كذابون دجالون، أي كذابون مموهون. قال: وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث، وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، وفعال من أبنية المبالغة، أي يكثر منه الكذب والتلبيس، الكذب والتلبيس. انتهى. إذن أصلها مأخوذ من الستر والتغطية والتمويه، وإنما يأتي هذا بسبب الكذب. بسبب ماذا؟ الكذب. يقال له المسيح الدجال. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: إن الدجال ممسوح العين، ممسوح العين. قال القاضي عياض رحمه الله: قال عيسى بن دينار وغيره: سمي دجالا مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل بمسحه الأرض، وقيل بمسحه الأرض حين خروجه، يعني يجوبها ويمسحها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وقال الحافظ العيني رحمه الله في العمدة: المسيح الدجال، أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالة. وقيل سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها. انتهى. ولا شك أن النص يدل على أنه سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، وما لا مانع من دخول تلكم المعاني تحته أيضا، فهو لأنه ممسوح العين ويمسح الأرض يجوبها ويقطعها، وهو ممسوح منه الخير لتدليس لكذبه وتمويهه واستخدامه ماذا؟ الضلالة في إشاعة فتنته، نعوذ بالله منه. ثانيا، أنه من علامات الساعة الكبرى وأعظم فتنة، أعظم فتنة تقع، وقد حذرت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمامهم منه. خروج الدجال أيها الإخوة من علامات الساعة الكبرى. وما أدراك ما الساعة؟ وقد تواترت الأخبار والأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخروجه في آخر الزمان، ومن ذلك حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، أو ابن أسيد رضي الله عنه، قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم، إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أخرجه مسلم في الصحيح. فما كان ولا يكون إلى يوم القيامة أعظم فتنة من المسيح الدجال، ولا توجد فتنة أشد من فتنته. فعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية أكبر أو أمر أكبر من الدجال، أخرجه مسلم في الصحيح. قال العلامة النووي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله الحديث الصحيح في تعوذ أو في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن تشهد في الصلاة أن يتعوذ من أربع، ومنها وفتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من العذاب، إلى أن قال: ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وذكر الفتنة الخاصة، يعني فتنة الدجال. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، ومراده فتنة المحيا والممات. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، فتنة المسيح الدجال، فإنها أعظم الفتن، فإنها أعظم الفتن، كما في الحديث الصحيح: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. انتهى كلامه رحمه الله، كما في المجموع للعلامة ابن قاسم. وقال أيضا في موطن آخر: فإن فتنة الدجال أعظم فتنة تكون في الدنيا، أعظم فتنة تكون في الدنيا. ويقول الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القاري معلقا على استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال في حديث أنس في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من البخل والكسل ومنه وفتنة الدجال. قال العيني رحمه الله: قوله وفتنة الدجال، إذ، لماذا يستعيذ؟ قال: إذ لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم أعظم منها. لماذا هذه الفتنة أشد وأعظم فتنة؟ بسبب ما يخلقه الله تعالى مع هذا المسيح الدجال، ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الأفئدة، وهي فتن حقيقية لا خيالية، فتنة حقيقية لا خيالات، كما يزعم أصحاب الشهوات والشبهات. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. وفي لفظ عند مسلم في الصحيح قال حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ضفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذه الفتنة، وسيأتي أيضا مزيد آخر، هذه الفتنة التي تكون معه وتصحبه يستعملها في إضلال الناس وإغوائهم، ويزعم أنه ربهم وأنه خالقهم ومدبر لأمرهم، ولعظم فتنته وكثرة من يكفر بسببه، فإنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال منذ نوح عليه الصلاة والسلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أنذر أمته المسيح الدجال في الصحيحين، واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وفي لفظ لمسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال النووي رحمه الله: تعلموا أنه أعور، اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام المشددة، وكذا نقله عياض وغيره عنهم، قالوا: ومعناه اعلموا وتحققوا. انتهى. وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثا، كررها: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: إنما كان هذا من الأنبياء، يعني إنذار قومهم، إنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته وشدة محنته، ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه توقع كل واحد منهم خروجه في زمان أمته، فبالغ في التحذير. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته. وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، قال: الأمم الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى متفقون على أن الأنبياء أنذرت بالمسيح الدجال وحذرت منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، إلى آخر الحديث. وفيه أنه مكتوب بين عينيه كافرا. يقرأ ذلك كل مؤمن قارئ وغير قارئ. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأمم كلها متفقة على أن أنبياءهم ورسلهم قد حذروا أممهم ماذا؟ الدجال وفتنة الدجال. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر الأنبياء ذكرا له وتحذيرا منه واستعاذة من شره، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذكره ذات غداة في أصحابه فخفض فيه ورفع، حتى ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه في طائفة النخل، أي قريب ظهوره وخروجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هكذا كان يتعوذ صلى الله عليه وآله وسلم، ويكثر من التعوذ من الدجال وفتنته، نعوذ بالله منه. ثالثا، صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. بيّن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته عليه أمر الدجال بيانا شافيا كافيا وافيا، فجاءت السنن والأخبار الصحاح عنه عليه الصلاة والسلام تصف عظم فتنته وتنعت زمن خروجه وتذكر صفته وتقص أخباره وأنباءه، بل وتبين الملجأ والمخرج من شره وفتنته. فقد مضى معنا أن معه نارا وجنة، وأن جنته نار وناره جنة، ومعه نهران، بل ومعه جبال من الخبز يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمرها أن تخرج كنوز الأرض فتخرجها، يقطع الأرض بصورة عظيمة يسير فيها مسرعا كسرعة الغيث إذا ما استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق العظيمة التي تعظم بها فتنته. الفتنة كما مضى، الفتنة كما مضى المصاحبة معه هي فتن حقيقية لا خيالات، حقيقية لا خيالات. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض. الحديث الذي تقدم هذا يثبت ما معه من هذه ماذا؟ الفتن العظيمة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن الدجال؟ حديثا ما حدثه نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. ومن الأحاديث التي ذكرت الدجال وذكرت كثيرا من أوصافه وفتنته حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وهو حديث فيه طول. قال رضي الله تعالى عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، ذكر الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا من شدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، قد ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج بين خلة بين الشام والعراق، فعث يمينا وعث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيف استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له هل من آمن به واستجاب له استجاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا يا عباد الله فاثبتوا؟ لم يستجب، وإنما استجاب لإبليس وأعوانه وداعية الشر المسيح الدجال. قال فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم لقوم آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله، هؤلاء الذين ثبتوا، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض لا يخطئه، ثم يدعوه فيقبل يجتمع بعد أن قطع، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يطلب الدجال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، إلى آخر الحديث مطولا رواه الإمام مسلم، وفيه خروج يأجوج ومأجوج. قال العلامة ابن العربي رحمه الله: الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجدب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف، أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال، وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته. انتهى كلامه رحمه الله. المؤمن حقا وصدقا يعصمه الله تعالى من الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال أكثر مما سألته. كان أكثر الناس سؤالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدجال. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينصبك منه أنه لا يضرك أو إنه لا يضرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إنهم يقولون إنه أو إن معه الطعام والأنهار. وفي بعض ألفاظ الحديث: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله شارحا قال: قلت قول المغيرة رضي الله عنه: يقولون إن معه الطعام والأنهار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. قال: أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين. القوم الذين جاءهم فردوه عليه قوله: أما كانوا مؤمنين وموقنين؟ كانوا مؤمنين وموقنين، ما زادهم ما معه إلا ثباتا على الحق. قال: بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون. كما قال له الذي قتله ثم أحياه ذلكم الشاب: ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني الآن. لا أن قوله عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك أي أنه ليس معه شيء، هو معه. قلت: هي فتن حقيقية لا خيالية. ليس معه شيء من ذلك، بل يجعل ذلك آية على صدقه. أما يدعي الألوهية هو؟ فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة من لا يقرأ، زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه. انتهى. ما الذي يقصده بقراءة من لا يقرأ؟ كافراء، يقرأها كاتب وغير كاتب، قارئ وغير قارئ. من صفات الدجال في السنة المطهرة أنه أعور، كما مضى في حديث عمران في الصحيحين، ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كافرا. وفي بعض ألفاظ الحديث كافر بدون تقطيع وبعضها بالتقطيع. التقطيع عند مسلم، يقرأ هذه كل مسلم قارئ وغير قارئ. قال العلامة النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، على إيش؟ على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية لا يستطيع أن يمحوها المسيح الدجال، لا يستطيع. جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد الله شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، هل هو موجود الآن؟ الجواب نعم، هو موجود الآن، الدجال موجود الآن. قد رآه تميم الداري رضي الله تعالى عنه في بعض جزر البحر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه. تميم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، كما في حديث الجساسة المشهور عند مسلم وغيره. قال فيه تميم رضي الله عنه: حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، من أعظم ما رأوه خلقا. ليس الدجال هو ابن صياد الذي كان في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أصح أقوال أهل العلم. وأما جهة خروجه هو مقيد ومسلسل في هذه الجزيرة التي في البحر. أما جهة خروجه فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الجساسة: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام، في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده نحو المشرق. قال القاضي عياض رحمه الله مبينا معنى هذا الحديث: ليس ما هنا للنفي، لأنه إنما يريد إثبات كونه من جهة المشرق، وما هنا زائدة لصلة الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح من قبل المشرق. إذن هو يخرج من جهة المشرق. من أين من جهة المشرق؟ من خراسان، من يهودية أصفهان. فقد أخرج الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. قال العلامة القاري في المرقاة: خراسان بضم أوله. ثم قال: إنه بلاد يعني معروفة بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق، معظمها الآن بلدة هرات المسمات بخراسان كتسمية دمشق بالشام. انتهى. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، عليهم الطيالسة. وأخرج الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان أو أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: يكون بدء ظهوره، بدء ظهوره، يكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية. انتهى. حارة في أصبهان يقال لها اليهودية، هذا بدء الخروج. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وكونه في ماذا؟ في جزيرة، يخرج من الجزيرة بداية الظهور هناك. واضح؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. انتهى. يتبعه كما مر 70,000 من يهود أصبهان كما مر في حديث مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان أو أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: إن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو المسيح عيسى بن مريم، بل هو آخر ينتظرونه، وهم في الحقيقة اليهود هم ينكرون عيسى بن مريم عليه السلام ونزوله في آخر الزمان. قال: وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال، فإن الذي يتبعه اليهود فإنه الذي يتبعه اليهود ويخرج معه 70,000 مطيرس من يهود أصبهان ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، كما ثبت ذلك في الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان، وإنما سميت باليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم قال ولم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور، فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة، قطعة منفردة. وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، إلى آخر الحديث، فلعلها كانت يهودية أصبهان يريد البلد المذكور، لا أن المراد أن جميع أهل أصبهان يهود. وكما قال الإمام ابن كثير: حارة صارت حارة، وأن القدر الذي يتبع الدجال منهم 70,000 انتهى. يمكث الدجال أيها المؤمنون 40 يوما، يمكث في الأرض 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أي أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس رضي الله عنه آنفا. ومن المهم هنا أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر مهم وركن عظيم من أركان الدين، ألا وهو الصلاة التي يتهاون فيها الكثير والكثير ويغفل عن القيام بها، مع الأسف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألوه عليه الصلاة والسلام عن اليوم الذي كسنة وكشهر وكجمعة أي أسبوع، كيف يصلون؟ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره، أي قدروا قدر يوم من أيامكم المعهودة وصلوا فيه كل يوم يقدر بساعاته. قال العلامة القرطبي أبو العباس: ظاهر هذا أن الله تعالى يخرق العادة في تلك الأيام فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، ويبطئ بالشمس حتى يكون كمقدار شهر، والثالث حتى يكون كمقدار جمعة. وهذا ممكن لا سيما في ذلكم الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا، لا سيما على يدي الدجال، لا سيما على يدي الدجال، انتهى كلامه. وقال الحافظ النووي رحمه الله: في يوم كسنة، إلى آخره. قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر، على هذا القدر المذكور في الحديث. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم، انتهى. المسيح الدجال أيها الإخوة يجوب الأرض ويمسحها ويطوفها ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإنها أماكن معصومة من دخوله فيها. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب أو نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. وعند مسلم: فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي رواية عند مسلم أيضا: فيأتي سبخة بالجرف أو سبخة الجرف فيضرب رواقه، وقال: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. هذا يدل على أنه ثمة منافق أو كافر يكون آنذاك، ولكن المدينة تنفي خبثها، فلا يبقى فيها بعد هذه الرجفة كافر ولا منافق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، يأتيها من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك. في حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح أن الدجال قال لتميم رضي الله تعالى عنه ومن معه لما رأوه مدججا ومسلسلا، قال الدجال له: إني مخبركم عني، إني أنا المسيح، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته على المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. فمكة والمدينة معصومة من دخول الدجال، لا أن من فيها معصوم من أن يخرج إلى الدجال، انتبه. خامسا: العصمة والوقاية منه ومن فتنته. لتعلم بارك الله فيك أن التعوذ من الفتن صغارا وكبارا أدب أدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته، ودلهم على ذلك قولا وفعلا، فكان يفعله ويقوله ويعلمه أصحابه، وهذه شريعة لأمته. ومن تأديبه وتعليمه هذه الفتنة العظيمة التي تعوذ منها وأمر أمته أن تتعوذ منها، أعني فتنة المسيح الدجال. وأتناول هاهنا جملة من الأسباب التي يعصم بها المرء من وقوعه في فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله منه ومن فتنته. وهذه السبل أرشدنا إليها خير الخلق وإمامهم وسيدهم وقدوتهم ومعلمهم الخير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه ورحمته عليه. فمن هذه السبل، سبل الوقاية من الوقوع في شراك فتنة المسيح الدجال، أولا الإخلاص لله تعالى في اللجوء إليه والاعتصام به سبحانه وتعالى، وسؤال الله التوفيق والتسديد والعصمة من الوقوع في الزلل والفتن. فالإخلاص لله أس العبادة، أس العبادة، مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إياك أن تنسى هذا، فما ضيع من ضيع ووقع من وقع في أتون الفتن إلا بتضييع هذا الركن العظيم. ومن يجيب الشيطان وداعي الشيطان، ومن يجيب إبليس والمسيح الدجال، فإنه قد أخل بهذا الركن العظيم والعياذ بالله تعالى. ثانيا التعوذ بالله من فتنته، التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال على وجه الخصوص، فذلكم دأب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مضى معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، إلى أن قالت: وأعوذ بك، أي يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الحديث. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته بالاستعاذة أو بالاستعاذة من شر الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الأمر الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام به في حديث أنس فليستعذ، ذهب جمع من العلم إلى وجوب هذه الاستعاذة. هذا الأمر بالاستعاذة دبر كل صلاة يفيد أمرين اثنين عظيمين: أولا شدة فتنة المسيح الدجال، شدة فتنته، ثانيا قرب خروجه وظهوره، قرب ظهوره وخروجه، ثالثا من وسائل العصمة من فتنته حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. ما ينفع تحفظ أول عشر آيات ثم تسرح وتمرح لا تقيم حقا لله ولا واجبا ولا فرضا. هذا من أقبح أنواع الإرجاء وأردئه. لا بد أن يصحب هذا عمل مع إيمان جازم صادق بتحقيق العبودية لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الحديث الطويل الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رابعا التسلح، التسلح بالعلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين مع ضرورة الاعتصام بالسنة المطهرة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني القوم معهم أسلحة، فيقولون له لهذا الرجل: أين تعمد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقول مجيبا: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا؟ أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، قال هذا المؤمن: يا أيها الناس، هذا الدجال ينذر الناس الذين تابعوه واتبعوه، يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أوما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرق رأسه، من مفرقه حتى يفرق بين رجليه من فوق إلى أسفل، حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ قال: ما ازددت بك إلا بصيرة. ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال شيخنا الإمام محمد العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه معلقا: هذا من أعظم الناس شهادة عند الله، لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن في هذا المكان، لا يمكن أن تتصور هذا،
ولو حدثك من حدثك، فليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع. لا يتصوره أو لا يتصور أو لا يتصور رهبته إلا من باشره، ومع ذلك يصرح على الملأ إعذارا وإنذارا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حاله وما يدعو إليه. انتهى. صدق هذا الرجل، صدق في قوله ونصح في إعذاره، وصدق في بيان أنه مسيح كذاب. وعلى ماذا اعتمد؟ اعتمد على إيمانه بالله جل جلاله، وعلى اعتصامه بسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، واستدل على باطل الدجال وعلى كذبه وعلى أنه ليس بإله ولا رب ولا يستطيع بما حدثه أو حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسلح بالعلم الشرعي ليس فقط في فتنة الدجال، بل في كل فتنة، في كل فتنة لا ترى أحدا يموج فيها إلا بسبب ضعفه، ضعفه بالعلم والتزامه غرز أهل العلم الثابتين. ثق تماما، لن يصحب هؤلاء الفتانين إلا ضعيف أو مشبه عليه، نعوذ بالله من ذلك. هذا الرجل المؤمن من المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الطائفة الناجية، هو من الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة التي تكون مع عيسى عليه السلام حين نزوله، لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى، يقول لعيسى أمير هذه الطائفة، يقول لعيسى تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. جاء وقت الصلاة. وفي حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح قال الدجال لتميم، قال الدجال لتميم رضي الله تعالى عنه: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، وكانت إذ ذاك لم تغير إلى المدينة أو طيبة. قال الدجال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يريه من العرب وأطاعوه. قال لهم الدجال: قال الدجال قد كان ذلك، قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أي أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هو خير؟ لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا المؤمن قد أطاع رسول الله حقا وحقيقة، وتسلح بالعلم، فصدع بالحق أمامه، وصرح بالحق أمامه، وأتى بالبرهان الذي لا يدفعه دافع. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. خامسا من أسباب الوقاية وسبل الوقاية منه، من أسبابها السبب الخامس، البعد عنه عند السماع به. أخرج الأئمة أبو داود وأحمد واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وغيرهم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به، مما يراه من الفتن التي معه، فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. نعوذ بالله من الفتن. لا تجعل أذنك بوقا لكل فتان، لا تجعل بوقك لكل فتان، انأ بنفسك عن الفتن لا تهلكها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين عقب الحديث: فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر الشيطان يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير. لعل الله أنا أنصحه، أنا أكلمه، يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. والله المستعان. نقف عند هذا ونكمل عقب الصلاة بحول الله، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأناه حفظكم الله أجمعين، ونأتي إلى النقطة السادسة عقب الانتهاء من أو التذكير بجملة من الوسائل، وهي متعلقة بهلاكه ونهاية فتنته، أعني المسيح الدجال. هلاك مسيح الضلالة الدجال إنما يكون على يد مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. وذلك أن الدجال يظهر في الأرض كلها ويجوبها ويدخل ما من قرية إلا ويطأها إلا مكة والمدينة كما مضى، ويكثر أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه، وتعم الفتنة به،
ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ينجو من فتنته إلا قلة من المؤمنين، وهي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. ثم إن الله تعالى يأذن لأهل الإيمان بالفرج، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيطلب الدجال فيدركه بباب لد، فيقتله. وقبل ذلك، ما أن يراه الدجال يرى عيسى عليه السلام حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء، إلا أن الله تعالى يمكن عيسى عليه السلام من قتله، ثم يري الناس دمه في حربته. وبهذا يطوى خبر أعظم فتنة يبتلي الله عباده البشر بها. في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح كما مر، قال: ثم يدعو رجلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. قال النووي في شرح مسلم ضابطا باب لد أو منطقة لد، قال: بضم اللام والتشديد أو وتشديد الدال، ثم قال: بلدة قريبة من بيت المقدس. باب لد أو لد، بلدة قريبة من بيت المقدس. وذكر الحموي في معجم البلدان أنها قرية قرب بيت المقدس من نواحي في فلسطين، ببابها يدرك عيسى ابن مريم الدجال فيقتله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المسلمون فآمنوا بما أخبرت به الأنبياء على وجهه، وهو موافق لما أخبر به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وأخبر في الحديث الصحيح أنه إذا خرج مسيح الضلالة الأعور الكذاب نزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا يديه على منكبي ملكين، فإذا رآه الدجال انماع كما يماع الملح في الماء، فيدركه فيقتله فيقتله بالحربة عند باب لد الشرقي على بضع عشرة خطوات منه. انتهى كلامه رحمه الله. ويشير رحمه الله بقوله في الحديث الصحيح إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك من شدة ما فيه من الخوف. يهلك الدجال من رؤية عيسى عليه السلام، ولكن الله يمكن منه ولا يمكنه من الذوبان. قال: ولكن يقتله الله بيده، أي بيد عيسى، فيريهم دمه في حربته، فيريهم دمه في حربته. انتهى. سابعا، عقيدة أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة في فرقة في الدجال شغب وشكك أهل الأهواء والضلالة والغفاء والغواية والعفن الفكري كعادتهم، شغبوا وشككوا في أبواب الدين وأصول الدين وأصول الاعتقاد، فتناولوا قضايا كثيرة، ومنها هذه القضية المهمة المرتبطة بعلم الغيب، مرتبطة بالإيمان بالغيب وبتصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدخل في الإيمان بالرسل. امتدح الله عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في آيات كثيرة، ومع هذا لم يهمل أهل الحق، لم يهمل دعاة الحق وأئمة السنة هذا التشغيب والتشكيك، فانبرى أئمة العلم والهدى الطائفة المنصورة لبيان الحق فيها والرد على من أنكرها أو شكك، وسطروا في ذلك المؤلفات العظيمة، سطروا ذلكم الرد في مؤلفاتهم الكثيرة، ومن ذلك قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه في كتابه أصول السنة، قال وهو يعدد أصول السنة عند أهل الحق، قال: والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان، أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هكذا قال الإمام رحمه الله. وجاء في إجماع السلف في الاعتقاد للإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله في أول كتابه، قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم في فيها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وقد توفي رحمه الله عام 80 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم عدد الاعتقاد، فكان من قولهم إلى أن قال: والأعور الدجال خارج. لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. انتهى. فهذا الذي يشكك أو يشغب أو ينكر هو داخل في هذا الوصف الذي وصف من أنه مبتدع زائغ عن سبيل السنة وأهل الحق. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الصغرى: ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيلة ميل من الرملة. انتهى. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق عند أهل السنة لصحيح الآثار الواردة في ذلك، ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه خلافا لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك. وقال في موطن آخر من إكمال المعلم: هذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص معين لا خيال، شخص معين ابتلى الله عباده وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك كما قال الله كما قال: ولن يسلط على غيره في الحديث، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية ولا غيره، ويبطل أمره بعد أو يبطل أمره بعد ويقتله عيسى عليه السلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم، خلافا لمن أنكره أو لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الإلهية، فينزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم مسيح الهدى، فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية. أما ادعى النصارى فيه الإلهية؟ فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل المسيح الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل، ويبين أن البشر لا يحل فيه رب العالمين كما تقول الحلولية. ولهذا لما أنذر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسيح الدجال وقال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، حتى نوح أنذر قومه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاث دلائل، له ثلاث دلائل ظاهرة أو دلائل ظاهرة تظهر لكل مسلم، يعني مؤمن موحد ثابت، تبين كذبه هذا الدجال. ما هي الثلاث؟ يقول رحمه الله: أحدها قوله في الحديث عن الصحيح، قوله: مكتوب بين عينيه كافارا. هذه آية لا يستطيع أن يمحوها الدجال مهما فعل، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه مؤمن موحد بالله. الثاني قوله: واعلموا، في الحديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فبين عليه الصلاة والسلام أن الله لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين، صحيح؟ فعلم أن الله لا يتحد ببشر. الثالث قوله: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ودلائل نفي الربوبية عنه كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: الحق الذي لا مرية فيه أن الأحاديث التي وردت في الدجال وخروجه كثيرة جدا مستفيضة، منها جملة كبيرة في الصحيحين وغيرهما بلغت حد التواتر أو هي متواترة. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الإذاعة: لما كان وما يكون بين يدي الساعة، في باب خروج الدجال، قال: وما أدراك ما الدجال؟ منبع الكفر والضلال، وينبوع الفتن والأوجال، والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا، وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد، وليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج الدجال متواترة، والتواتر يحصل ببعض ما سقناه، وقد بقيت آثار وأحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة تركنا ذكرها، ثم سرد جملة من ذلك. وبعد أيها الأحبة، فإن هذا التذكير في هذا اللقاء، وقد سمعتم وشنفت أسماعكم بجملة عديدة وكبيرة من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه الفتنة العظيمة، وهي كثيرة أعني الأحاديث في هذا الباب ومستفيضة متواترة. دعاني إلى ذلك إلى ما أرشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم به، كما قلت في أول اللقاء وأختم به، ألا ننشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها عما نحن مقدمون عليه، وهو واقع لا محالة ورب السماء، ويدعو أيضا لضرورة التذكير به، وبخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن من شهوات وشبهات، أن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، والتذكير بها من باب التعاون على البر والتقوى، والتذكير بها من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لذا أيها الإخوة، إن تعليم المرء نفسه وأهله وأولاده وأهل بيته ومن حوله، تعليمهم وتذكيرهم بأمر الدجال وخطره مهم جدا 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 لعظيم خطره وجليل فتنته. قال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، قال: ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع، والبدعة شرعت. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعصمني وإياكم من فتنة المسيح الدجال، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.